الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن كتاب الله عز وجل يفيض بالقوانين والسنن التي يعامل الله عز وجل بها عباده جميعا في هذه الحياة الدنيا. ومن أهم هذه القوانين والسنن سنتان اثنتان ينبغي لكل منهما، لا سيما في هذا العصر، أن نتبينهم وأن نكثر التأمل فيهما، فإن في معرفتهما حلا لكثير من المشكلات وإجابة عن كثير من التساؤلات. أما القانون الأول فهو ذلك الذي يقضي بأن أي أمة من الأمم إذا نشطت سعيا وراء غاية وبذلت الجهد الذي ينبغي أن تبذله في الوصول إليها وأفرزت في سبيل ذلك الجهد والعرق، فإن الله عز وجل قضى بأن يوصل هذه الأمة إلى غايتها وأن يحقق لها هذا الهدف الذي تعبت في سبيل وصولها إليه، مؤمنة كانت أو غير مؤمنة، مستقيمة كانت أو منحرفة. هذا القانون نقرأه في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، من ذلك قوله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي نحقق لهم ثمرات جهودهم في هذه الحياة الدنيا، ولا يمكن أن نظلمهم باحتجابهم عن الغاية التي يهدفون إليها. ومن ذلك قوله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، إلى أن قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. القانون الثاني في كتاب الله عز وجل هو ذلك الذي ينطق بأن أي أمة أصغت إلى بيان الله عز وجل الذي يخاطب باري عز وجل من خلاله عباده، واصطبغت بصبغة العبودية الحقيقية لله، ونفذت الوصايا التي أمرها الله عز وجل بها عن طواعية وإخلاص، فإن الله عز وجل قضى بأن يقفز بها إلى مستوى باسق من الحضارة والدراية والعلوم والقوة والتماسك والتعاضد والوحدة، قفزا فوق السبل والوسائل التي تتعب في سبيلها الأمم الأخرى. نقرأ في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ونقرأ في ذلك قوله أيضا سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هما قانونان يا عباد الله، تأملوا فيهما جيدا. ينطبق القانون الأول على أمثلة كثيرة من الأمم والناس، من أبرز هذه الأمم المجتمعات الغربية اليوم. إنها تتمتع بميراث ورثته من آبائها وأجدادها، ميراث حضاري تعبت في سبيل الوصول إليها. كم أقامت في سبيل ذلك الهدف الحضاري مؤسسات وجامعات، وكم سارت في سبيل ذلك عبر خطط متنوعة مختلفة. كان لا بد أن يمتعها الله عز وجل بالغاية التي سعت إليها، وكان لا بد لهؤلاء أن يرثوا ذلك الميراث حقا له. وينطبق القانون الثاني على كثير أيضا من الأمم والجماعات، من أبرز هذه الأمثلة الأمة العربية التي كانت قبل أن يشرفها الله عز وجل بالإسلام مضرب المثل للتخلف ومضرب المثل للجهالة ومضرب المثل للضعف والفرقة. فلما اصطبغت بحقيقة العبودية لله وأصغت السمع جيدا إلى بيان الله وألزمت نفسها بتنفيذ ما أمر والابتعاد عما نهى، قفز بها قضاء الله سبحانه وتعالى دون جهد مما قد بذلته الأمم الأخرى إلى مستوى باسق من الحضارة والعلم بعد الجهل والتخلف، إلى مستوى باسق من القوة بعد الضعف، إلى مستوى باسق من التعاضد والوحدة بعد الفرقة والشتات. خلال 25 عاما، خلال ربع قرن، لم يكلفها الله عز وجل أن تتعب في سبيل هذا الهدف وأن تسلك السبل الطويلة التي سلكتها تلك الأمم الأخرى. هذا هو مصداق القانون الثاني، وذلك هو مصداق القانون الأول يا عباد الله. ما الفائدة التي ينبغي أن نجنيها في معرفة هاتين السنتين من سنن الله التي نقرأها في محكم تبيانه يا عباد الله؟ الفائدة الأولى أن علينا أن لا نستشكل إذا رأينا الغرب يتمتع بحضارة، يتمتع بعلوم، يتمتع بقوة. لا يقولن قائل: هؤلاء كفرة، كيف يمتعهم الله بما لم نتمتع به نحن؟ عندما نعلم القانون الأول الذي ذكرته لكم يذوب هذا الإشكال ونعرف الجواب عنه. هذا هو عدل الله في الأرض. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكنه قال بعد ذلك: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن لا إشكال في هذا الأمر، وما ينبغي أن نقف عند هذه الظاهرة بشيء من التساؤل. الفائدة الثانية هي أن نعلم أن هذه الأمة العربية التي كانت سلم الذي رقى بها إلى سدة الحضارة المتمثلة في العلوم، في التقنيات، في القوة، في التماسك، عندما نعلم أن هذا السلم إنما كان سلم الإسلام، صعد بهم قصدا فوق السبل التقليدية المادية الأخرى، ينبغي أن نعلم تتمة هذا القانون. تتمة هذا القانون أيها الإخوة هي أن هذه الأمة العربية طالما كانت وفية لهذا السلم الذي رقى بها صعودا، طالما كانت على العهد، طالما كانت لا تزال مصطبغة بذل العبودية لله على شتى المستويات، فإن قوتها تظل في إقبال دون إدبار. وإن المعنى الحضاري الذي تتمتع به يظل في ازدهار، ولكن فلنعلم أنها إذا تبرمت بهذا السلم الذي رقى بها صعودا، إذا تبرمت بالإسلام والدين، وإذا تمزقت هويتها التي كانت سرا بعافها وقوتها، إذا تمزقت بين تيارات العولمة والحداثة والعلمانية والتجديد وما إلى ذلك، فلنعلم أن مآل هذه الأمة إلى أن تعود إلى ما كانت عليه. إن كان لها ميراث حضاري بذلت في سبيله عرقا، تعود إلى ميراثها الحضاري كالغرب. وأما إذا لم يكن لها من هذا الميراث إلا ما ألزم الله عز وجل به ذاته العلية تجاهها، إلا هذا القانون الذي قضى به ربنا في حقها، فلتعلم أنها إذن لابد أن ترجع إلى الحال التي كانت عليها. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها يا عباد الله. اقرأوها في كتاب الله، اقرأوا خطاب الله لأمم تشبه هذه الأمة العربية التي تبرمت بهذا السلم الذي رقى بها إلى هذا الأوج الحضاري، عندما يقول: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. ارجعوا إلى ما كنتم عليه، تنكرتم للفضل الإلهي الذي قفز بكم دون حاجة إلى جهد، تنكرتم لذلك، إذن ارجعوا إلى رأس مالكم السابق. عباد الله، كم وكم تفاعل مع هذه الحقيقة الربانية أصحاب رسول الله، وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب، يوم قال لأبي عبيدة وقد أقبل إلى الشام واستقبله رؤساء وأباطرة الشام، همس في أذنيه أن لو أقبل بثوب غير هذا الثوب وبمظهر أكثر مناسبة من مظهره. قال له: أوه يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. لم نتعب كهؤلاء، لم نتعب كأصحاب الإمبراطورية الرومانية اليونانية الفارسية، لم نبذل عرقا، سما بنا الله إلى هذا الشأو العالي. أنا تنكر لذلك بعد أن تشينا، بعد أن طافت برؤوسنا النشوة لهذا الذي أكرمنا الله به. وابن خلدون، اقرأوا مقدمته، اقرأوا عنوان ذلك الفصل الذي جعله هكذا: فصل في أن العرب لا يبقي ملكهم إلا تمسكهم بالدين، لأنهم بهذا الدين امتلكوا، بهذا الدين نسجوا نسيج الحضارية. يا عباد الله، أنا أضرب أخيرا المثل لمن يتبرم بالتخلف الذي يعاني منه العرب المسلمون اليوم، ولمن يضيق ذرعا بالألق الحضاري الذي يراه في الغرب. أقول: أرأيت لو أن رجلا كريما شهما غنيا رأى أسرة فقيرة قد ألقاها الفقر والعوز في الشارع، فرق له ورحمه، نقل هذه الأسرة إلى دار منيفة بازخة، وأجرى على أفرادها جراية من المال كافية، وأكرمها وأبقى إكرامه مستمرا له. لما رأت هذه الأسرة كيف أن الواقع قد قفز بها من منتهى العوز إلى أعلى درجات الغنى والشبع والقوة والأمن والطمأنينة، طافت النشوة برأسها، وبعد قليل نسيت الفضل الذي امتدت يد هذا الإنسان به إليها، فأخذت تتنكر له، بل أخذت تتسامى عليه. ما الذي يحدث فيما يقرره عقل الإنسان؟ لابد أن يأتي هذا الرجل يطرق باب هذه الأسرة وأن يقول لها: يبدو أنكم أصبحتم اليوم بغير حاجة إلي، ويبدو أن غناكم قد سما بكم صعدا، فأصبحتم غير محتاجين إلى واحد مثلي، إذا تفضلوا واخرجوا من هذه الدار وعودوا إلى ممتلكاتكم التي تتمتعون بها وتعتزون بها. ربما قال رب هذه الأسرة: ولماذا لا تخرج أصحاب البيوت الأخرى الذين يتمتعون مثلنا بدورهم؟ يقول له في الجواب: أولئك هم الذين بنوا دورهم، هم الذين تعبوا وكدوا في سبيل أمنهم وطمأنينتهم، أما أنتم فقد فتحتم أعينكم وأنتم في غاية العوز على وجودكم وأنتم في أعلى درجات القوة، فارجعوا إلى ما أتردتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب، واجعلهم اللهم من المتمسكين بكتابك يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك وفدنا إلى بيتك هذا أذلاء خاضعين لذل العبودية لك، ليست لنا بضاعة نتقرب بها إليك إلا ذل عبوديتنا لك يا رب العالمين، فاقبلها اللهم شفيعا بين يدي دعائنا. اللهم إنا قد روينا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحي إن بسط العبد كفيه إلى الله عز وجل أن يردهما خائبة. وها نحن قد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، فلا در تردها يا ذا الجلال والإكرام خائبة. أنت كريم، أنت رحمن رحيم، نسألك أن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، وأن لا تحجبنا عنك بقبائح عيوبنا يا من عليه العسير يسير يا ذا الجلال والإكرام. أصلحنا اللهم، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، اصرفنا اللهم عما لا يرضيك، أدم علينا عين عنايتك، أصلح اللهم حال قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أوزعهم يا رب أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. إلهي اسقنا مزيدا من الغيث، اسقنا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك، عاملنا بما أنت له أهل، لا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بذل عبوديتنا لك، نسألك بالأطفال الرضع، نسألك بالشيوخ الركع، نسألك بالبهائم الرتع، نسألك بوقفتنا الذليلة على بابك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. مر اللهم سماءك أن تمطر، مر اللهم أرضك أن تنبت، مر اللهم الينابيع أن تتفجر. اللهم إنا لا نستغني عن فضلك العظيم، فأمطر علينا يا رب العالمين من شآبي برحمتك وكرمك وجودك. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.